أهلا ومرحبا بكم مجددا أحبتنا الكرام، نحييكم في برنامج تباشير الصباح، ويسرنا في هذا الصباح أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبدالله الشريكة الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير أنت ومستمعيك الكرام، وأبشرك أن أخوك عبدالله الشريكة أيضا يسره أن يكون معكم عبر هذا الأثير الطيب. نفع الله بكم وسدد مساعيكم.
ونحن أكثر، حياك الله دكتور عبد الله.
الله يحفظك.
اليوم إن شاء الله راح نتحدث أو نتحدث من خلالك لمستمعين الأحبة عن مكانة الوالدين في الإسلام وفي المجتمع، وأيضا عن قيمة بر الوالدين يعني بالأحرى وبالتحديد، فهذا ما يعني سنتحدث فيه في هذا اللقاء، ونترك الحديث لك، فتفضل مشكورا مأجورا، جزاك الله خير.
الله يرفع قدرك.
يا أهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أكرر الترحاب بأهل أهل الكويت من المقيمين والمواطنين الكرام، الذين أسأل الله جل في علاه أن يمن علي وعليهم بإتمام نعمة الإيمان والأمن، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين.
أخي الحبيب بعيد لا يهونه أبو عمر من يستمع، أخرج البخاري في أدبه المفرد رحمه الله عن أبي بردة رضي الله عنه أرضاه قال: شهدت ابن عمر في مكة ورجلا يماني يطوف بالبيت قد حمل أمه على ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. رجل يماني يحمل أمه على ظهره يا إخواني الكرام، ويطوف بها في بيت الله الحرام، وكلنا يعلم ويدرك شدة الزحام في أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.
نعم.
حتى أن الإنسان اليوم لو كان يدفع والدته بالعربة أو يدفع والده بالعربة لوجد مشقة كبيرة وبالغة وهو يطوف بهما في البيت، فكيف إذا كان يحمل أمه على ظهره؟ ليس هذا فحسب، بل إنه لم يكن متضجرا ولا متذمرا من الموقف ولا من الحال، وإنما كان في غاية الفرح والسرور. يقول ينشد يحدو: إني لها بعيرها المذلل، يعني إني لأمي بعير مذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. لما رأى اليماني ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، كأن هذا اليماني أصابه شيء من العجب بهذا العمل، وهذا أمر خطير، وهو أن المسلم يعجب بعمله، عافاني الله وإياك والمستمعين من ذلك.
اللهم آمين.
وكانوا آنذاك حريصين جدا على سؤال العلماء، كل منهم إذا لقي أحدا من أهل العلم بادر بسؤاله عما يشكل، وبادر بسؤاله عما يحتاج لمعرفة جوابه في أمور دينه. فقال يا ابن عمر، هذا اليماني يسأل ابن عمر رضي الله عنه: أتراني قد جزيتها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه: لا، ولا بزفرة واحدة. يعني لا ولا حتى بألم واحد من آلام الولادة التي تجدها الأم أثناء وضعها لجنينها وابنها.
نعم.
رغم ما يفعله وفعله هذا اليماني من هذا الموقف العظيم الذي أصبحنا لا نراه إلا نادرا، وإن كنا بفضل الله لازلنا نراه، ويؤثر في الوجدان ما يؤثر، وتطير القلوب حين نرى هذه المظاهر العظيمة من بر الوالدين التي نسأل الله أن لا تنقطع عن هذه الأمة.
اللهم آمين.
هذا اليماني يا إخواني لا غرابة أن يفعل هذا إذا كان مسلما قد تأدب بآداب القرآن وآداب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله في القرآن الكريم بين عظيم مكانة وحق الوالدين على الإنسان، بل إنه سبحانه قرن حق الوالدين بحقه العظيم وهو أعظم الحقوق، ألا وهو التوحيد، في مواطن كثيرة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم رب ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه النصوص القرآنية أيها الإخوة والأخوات الكرام تبين لكم عظم مكانة الوالدين وعظم حقهما علينا وعظم شأن الوالدين في دين الله تبارك وتعالى، كيف لا وهما السبب في وجودنا في هذا الكون، وهما سبب من أسباب إيجادنا بفضل الله عز وجل على هذه الأرض، ولهم من الفضائل علينا ما لا يحصيه الإنسان، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. ما في مجال تجزي والدك أو الوالدة إلا بهذه الصورة. الوالدان أيها الإخوة الكرام هما أحق الناس بحسن صحابتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أبوك. اسمعي يا أخي الكريم، اسمعي يا أختي الكريمة، السؤال هنا من أحق الناس بحسن صحابتي؟ الناس هنا تشمل حتى الزوج وتشمل الزوجة وتشمل الأولاد، فأمك وأمك يا أختي الكريمة أحق بحسن صحابتكم حتى من الأزواج والزوجات، حتى من البنين والبنات. فيا لله العجب حين نرى أقواما يأنسون بزوجاتهم ونرى نساء تأنس بزوجها أكثر وتحرص عليه أكثر من حرصها على أمها، ويحرص الزوج على زوجته أكثر من حرصه على أمه، أو حتى أحيانا يتعدى الأمر ذلك فتجده يحرص على أصحابه وجلسائه أشد من حرصه على أمه. ولذلك من صور العقوق المعاصرة أن يكون الإبن جالسا مع أصحابه في المجلس في الديوانية أو في غيره، ثم تتصل عليه الوالدة فلا تؤاخذني باللهجة العامية يطنش، ما يرد على الوالدة، ما يرد على الوالد لأنه يتحدث مع فلان، أو لأنه يسامر فلانا، أو أنه يستمع لفلان، أو يتابع مباراة، أو يتابع ندوة سياسية أو كذا، ويهمل الشخص الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحق الناس بحسن صحابته. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل بر الوالدين حين سأله ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: أي العمل أحب إلى الله؟ شوف أسئلة الصحابة أخي بعيد، أسأل الله يحفظك لهم من يسأل.
آمين آمين، جزاك الله.
ما يسألون عن أمور الدنيا، يسألون عن الأعمال وبتفاصيل، أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، بل إن جهاد الطلب أيها الكرام لا يصح إلا بإذن الوالدين. وكم أرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه عن الجهاد لأنهم لم يستأذنوا آباءهم، أو لأن بعضهم ترك والديه يبكيان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعود إليهم. ولذلك من صور العقوق المعاصرة ما يقع فيه بعض الأخوة الشباب المتدين هداني الله وإياهم والسامعين سواء السبيل، حين يذهبون لما يرون أنه من الجهاد دون إذن الوالدين، ولما يرون أنه من الجهاد دون أن يخبروا آباءهم أو أمهاتهم، حتى أن بعضهم كان يعني بعض هؤلاء الآباء والأمهات مع الأسف الشديد تجده يدعو على ولده لأنه يعني أشعل قلبه حزنا وهما وغما على هذا الإبن الذي ذهب هداني الله وإياه سواء السبيل هذا المذهب. حقوق الوالدين يا إخواني عظيمة، ولذلك كان السلف يعني مضرب مثل في هذا الجانب. الأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة للغاية. في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم, رغم أنفه. قيل من؟ يعني خاب وخسر. قال: من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له. يعني ما كان سببا لمغفرة ذنبه, لأنه لم يبر والديه, وإنما قصر في هذا البر, أو حتى أنه قد يكون قد وقع في العقوق الذي هو من أكبر الكبائر, والله المستعان. لو تحدثنا أخي الحبيب عن نماذج للسلف وكيف كانوا رحمهم الله, وحتى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وكيف كانوا ممن يحتذى بهم في بر الوالدين. فهذا نبي الله نوح عليه السلام, الله عز وجل يحكي لنا نموذجا من نماذج بره بوالديه, حيث كان يدعو الله لهما ويستغفر لهما, كما قال تعالى عنه عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ونحن اليوم كثير منا يقصر في دعائه لوالدي, كثير منا يدعو لنفسه أكثر مما يدعو لوالديه, ولا شك أن هذا من التقصير في حق الوالدين, إذ أن من حقهما أن ندعو الله لهما في حياتهما وبعد مماتهما, لأن هذا من البر العظيم. فمن قصر في ذلك فإني أوصيه ونفسي أن يجتهد في إصلاح هذا التقصير ويكثر من الدعاء للوالدين. أحد السلف توفي والده يقول: جلست سنة لا أدعو الله عز وجل إلا بأن يغفر له. يعني ما يدعو الله إلا أن يغفر لوالده, ما يدعو لنفسه شيئا ولا يدعو لغيره بشيء, وإنما يدعو لوالده بأن يغفر الله, بأن يغفر الله عز وجل له. وهكذا إبراهيم حكى الله لنا بره بوالده رغم أنه كان على غير ملة الإسلام وعلى غير التوحيد. كيف كان يخاطب والده عليه الصلاة والسلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لاحظ حتى في الأدب, ما قال يا أبتي أنا أعلم منك, ما قال يا أبتي أنت جاهل, وإنما قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يا أبتي لا تعبد الشيطان, إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هذا هو خلق الأنبياء مع آبائهم حتى وإن كانوا من غير المسلمين. فلما يا إخواني نرى ونسمع وينقل إلينا ما ينقل من الأساليب الفظة الغليظة التي يستخدمها بعض الأبناء مع والديهم مع الأسف الشديد. والله تعالى ينهانا ويأمرنا فيقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول أحد السلف: والله لو كان هناك كلمة أخف من كلمة أف لذكرها الله عز وجل في هذا المقام, فكيف بمن يقول أو يرفع صوته على والدته أو على والده ويمه وبعدين ما صارت, كم مرة قلت لك, خلاص كم مرة تسألين, كم مرة كذا, تتصل عليه الوالدة بالتليفون ويرد بردود أحيانا لا تستطيع ولا تطيق أن تسمعها. وقد تقع هذه الأفعال مع الأسف ممن نحسن الظن بهم وممن نراهم من أهل الخير, هدانا الله وإياهم سواء السبيل.
اللهم آمين.
هذا
اللهم.
إسماعيل لما أمره أبوه وأخبره بأنه رأى أنه يذبحه في المنام امتثل عليه الصلاة والسلام, فقال: يا أبت افعل ما تؤمر, ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا هو البر. عيسى عليه السلام المسيح صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل, يقول عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا هو البر. إذا انتقلنا من بر الأنبياء وهو كثير في القرآن والسنة النبوية, ثم ذهبنا إلى بر الصحابة بآبائهم وأمهاتهم, نرى العجب العجب. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحكي عنه مولى أم هانئ أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، وادي العقيق المبارك.
نعم.
قال فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته، الذي يصيح أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أماه. قال فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. ثم تقول له: يا وجزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. يقول أبو حازم عن أبي هريرة هذا البار بأمه رضي الله عنه وأرضاه: لم يحج أبو هريرة حتى ماتت أمه رضي الله عنه وعنها جميعا. ترك الحج برا بوالدته، فلما ماتت أمه حج رضي الله عنه وأرضاه. والقصة التي ذكرتها لكم قبل قليل يا إخواني عن ابن عمر تبين لكم مكانة الوالدين. أعظم منها رجل جاء إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، إن أمي قد بلغ بها الأذى حتى أنها لا تقضي حاجتها إلا على ظهري. يعني يا إخواني أكرمكم الله، هذه الأم المسكينة إذا أرادت أن تذهب إلى الخلاء إلى دورة المياه أن تستفرغ ما فيها لا تستطيع إلا إذا رفعها الإبن على ظهره وكان بكيفية معينة، ثم تلوث ظهره وتنجس ملابسه. تخيل هذا كم يحصل هذا الفعل في اليوم كم مرة. موقف عظيم، نموذج للبر، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. قال: يا أمير المؤمنين، إن أمي بلغ بها الأذى حتى أنها لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، أتراني قد أديت حقها؟ فقال له عمر: لا. قال: يا أمير المؤمنين، لا تقضي حاجتها إلا على ظهري؟ فقال عمر: لا، لأنك تحملها وأنت تتمنى زوالها، وقد كانت تحملك وهي تتمنى بقائك. الله المستعان. هذه النماذج العظيمة جدا. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لقيه رجل من الأعراب بطريق مكة فسلم عليه وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال له ابن دينار: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون بالقليل. يعني ليش تفعل هذا كله؟ فالأعراب يرضون بأي أمر يسير. فقال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه: إن أبا هذا كان ودا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. تأملوا يا إخواني، هذا الصحابي الجليل يبر أباه حتى بعد موته رضي الله عنه وأرضاه، تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كهمس ابن الحسن أحد التابعين الصالحين رأى رحمه الله عقربا في البيت. البيوت قبل يا أخوان كانت يعني من تراب وكذا، فيها عقارب، أحيانا فيها مثلا أفاعي، فيها كذا، ورأى عقربا في البيت فأراد أن يقتله، فسبقته فدخلت في جحر، فأدخل يده في الجحر ليأخذها، فجعلت تضر به، يعني قامت شوي تأذيه. فقيل له: ما أردت إلى هذا؟ أنت شبيب هالموضوع، خلاص خلها دشت الجحر واتركها. فقال: خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. خاف أنها تطلع من الجحر وتلدغ والدته. هذا نموذج البر يا إخوان، هذا الذي نريده أن نراه ونرى حتى ولو يسيرا منه. زين العابدين وهو الحسن ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان من سادات التابعين، وكان أكثر من أكثر الناس برا بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولا نراك تآكل أمك. ليش ما تأكل ويا أمك؟ إحنا نشوف نلاحظ أنك لا تأكل مع الوالدة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه، فأكون قد عققتها. معنى كلامه أني أنا أخاف لا أأخذ لقمة من الطعام فأرفعها إلى فمي فتشتهيها أمي فتسكت فأأكلها فأكون قد عققتها بذلك. لا إله إلا الله. انظروا يا إخواني إلى مراعاة المشاعر، انظروا إلى مراعاة أحاسيس الوالدة والوالد الذين قصرنا في حقهما كثيرا. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعن.
اللهم أمين، اللهم أمين. دكتور عبد الله شريك، الحديث ماتع وجميل فيما يتعلق ببر الوالدين، ولكن الوقت داهمنا وأدركنا، وإن كنا نود أن نستمع الكثير من هذه المواقف وهذه العبر اللي أنت ذكرتها، لكن إن شاء الله في لقاءات قادمة لنا تكمل لهذه المواضيع.
جزاكم الله خير. كل والله لا يحرمك الأجر، ونسأل الله أن يمن علينا ببر الوالدين وأداء الحقوق البشرية جميعا، أنا وأنت والمستمعين الكرام وإخوانك القائمين على هذا البرنامج. جزاكم الله خير، وسامحوني طولت عليكم.
لا أبدا أبدا، جزاك الله خير.
أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم.
اللهم آمين.
سبحانه أن يحفظ الكويت حكومة وشعبا وأرضا من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خير الجزاء.
كل الشكر للدكتور عبد الله شريك الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف. في أمان الله وحفظك الله. في أمان الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.